إذا انحدرنا إلى التاريخ القريب نجد الحافظ جلال الدين السيوطي، والحافظ السيوطي لم يدرك الحافظ بن حجر العسقلاني، إنما مات الحافظ بن حجر العسقلاني والسيوطي من العمر 3 سنين. ومع ذلك كان أبو سيوطي يقوده وهو ابن 3 سنين حتى يتشرف بمجال الحضر الحديث، مع كونه لا يدل وليس ناس حمل ولا إجازة لأنه صغير. ومع ذلك كان يقوده ويمتن الحضر سيوطي فيما بعد ويقول: كان أبي يأخذني إلى مجال الحضر الحديث وهو ابن 3 سنين لا يدل. والولد الأفضل يكون في معاشر سنين وعملين بمدر عشان ما تبويش المدرسة. مشكلة طبعا 10 سنين وهناك أكثر من 10 سنين فهذه شيئا وهذا ابن 3 سنين. بل هناك أعجب من ذلك إسحاق بن إبراهيم التبري، هذا راوية عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق صاحب المصنف وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، مات عبد الرزاق وللتبري من العمر 6 سنوات فقط. وروى التبري مصنفات عبد الرزاق كلها ولم يطعن احد من العلماء في سماع التبري. ابن 6 سنين يروي مصنفات عبد الرزاق بن همام الصنعاني علامة اليمن وإمام، وابن المعجم الكبير للطبراني لا يروي الطبراني شيئا عن عبد الرزاق الا من طريق اسحاق التبري اسحاق ابراهيم ابن 6 سنين. وهناك احد الرواه شيخ الفصيل البغدادي الذي يعني ذهب عنه اسمه، هذا روى سنن ابي داود عن ابي علي اللؤلؤي. سنن ابي داود الموجوده الان بين ايدينا هي من روايه ابي علي اللؤلؤي، لان ابو داود له رواه كثيرون لسننه، فتجد في بعض الروايات ما ليس في الاخرى. فأحيانا يقول رواه أبو داود فتبحث عنه في سنة أبي داود فلا ترى، فيكون هذا مثلا من رواية الولاد بن داد. فإن أردت أن تذكر برواية ابن داد عليك بسنة البيهقي، لأن البيهقي لا يروي حديثا من سنة أبي داود إلا من طريق ابن داد وليس من طريق الولوي. فيبقى عندنا روايتان لسنة أبي داود، عندنا رواية أبي علي اللؤلؤي وهي المقروعة الآن بين أيدينا، ورواية ابن داسة وهي موجودة في سنن البيهقي وفيها زيادة في الأحاديث على رواية اللؤلؤي، وهناك أيضا رواية ابن العربي. فأتى الشيخ شيخ القصيد كانت آخر عرضة سمعتها من أبي علي اللؤلؤي وهو ابن 5 سنين، وروى كتاب أبي داود كله عن اللؤلؤي بسنده إلى أبي داود بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل السنن، ولم يطعن احد في روايته ومن 5 سنين. اين هؤلاء؟ كيف يمكن ان يتاسى للمسلمين ان يظهروا بمثل هذا الا بعد ان توجد طبقه العلماء الربانيين الذين لا يبيعون دينهم والذين يصبرون على الحق النور؟ اذا جل العالم جل بجلته عالم. لما انظر انا مثلا الى شيخ الازهر وهي اكبر عمامة موجودة في البلد، فاراه في جلالة احد الوزراء يمشي في الصفوف الامامية والمزيكا تدق والنعش على مدفع وهو لا يمكن. كيف يمكن ان يتأكد للعوام ان يعرف الحق من الباطل بهذا الوقت؟ فاذا انكرنا ذلك فالشيخ الازهر فعلها او قد فعلها، يمشي جنازة مخالفة للجنازات المسلمة لا يشك في هذا أحد، شم ريحة الإسلام، إنما هذا هو جنازات أوروبا. ويذهب ويأخذ في يديه الشريفتين الورق ويضعه على قدر الجند المجهول الذي لا نجاوز فيه ولا تراوح، أو يضعه على نعش المتوسط. كيف يمكن للعوام أن يعرف الحق من الباطل وأكثر وقت فيه يفعل هذه الأفاعيل؟ بل كيف يمكن للعوام أن يصلوا إلى الحق وهم يرون ان احدا كبار فيهم يقول ويسأل سيد بعجبك يا مولاه يقول الله انا بعجبني كل شيء جدا هو الاغاني القديمه بتاعه عبد الوهاب واغاني كلثوم بقى الحاج يصلح الله لانه كلاسيك اسمع هذا الرجل فاتعجب في نفسي واقول كيف بالدعاء الى الكتاب والسنه ان يتخلفوا كل هذا حتى يصلوا الى قلوب العوام متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه به وغيرك يهدمه مهمه العالم الرباني شاقه جدا لانها تتمثل في امرين الامر الاول ان يعني ياخذ الفراغ من يسوء الناس ان يرفع كل هذه الاشياء الامر الثاني ان يصب الاحلام الصحيح في هذه النقوص وقد يموت ويموت بعده اجيال قبل ان ينتشر فراقه من قلوب المسلمين فضلا عن ان يصدروا بذره الاسلام الصحيح هذا هو الاسلام الصحيح ليس هناك ايمان الا بعد كفر ان تكفر بالطاغوت ثم تؤمن بالله عز وجل لانه لا يستقيم ان تؤمن بالله وهناك طاغوت في قلبك ترفع الاشلاء ترفع الانقاض والمرج الاساس الصحيح فهذا الركان الذي يرمى على الساحه الاسلاميه وتتبعه النفوس كيف يستلين بمعود التبتلي هذه الشجره الملعونه في حياه المسلمين وقد تتقطع الاعناق والرقاب دون استئذافها لان هناك جهات كثيره جدا تنحرف على ان تظل هذه الشجره الشجره الملعونه فمهمة العالم الرباني مهمة شاقة جدا وهم مبتدون بتحريف النقل عنه ايضا واشاعة الاشاعات ايضا عنه فلا يكاد نفس العالم الرباني من اشاعات مغرضة تشوه تاريخه تحسبونها الشيخ نصر الدين الالباني محدث العصر هذا الرجل اشترى عليه كثيرون جدا ما لم يقله وبسبب هذه التريار شرد في بلاد الارض فلا ترى له وطن ولا ترى له سكن وحياته استقرت كثيرا مؤلمه جدا عالم مثل هذا العالم شرد في بلاد الارض بل انه يرى حرمه السفر الى بلاد الكفر فهو لم يتجه الى امريكا او فرنسا او هذه البلاد والا لوجد حريه كبيره وان يتحرك وان يقول ويرى معالمه الاسلامي الجاحد له والجاحد لصنيعه يلفظ فيظل على حدود الامارات سته اشهر ممنوع من دخول الامارات وممنوع من دخول الكويت وممنوع من دخول السعوديه وممنوع من دخول سوريا كيف لهذا الرجل ان يعيش ما دخل قسم الا بثقه خاصه من جنيده الشيخ محمد بن شرف وكيل وزاره الاوقاف وامام مسجد الاقصى تدخل لنا ملكتين بصفته الشخصيه ان الشيخ ناصر الدين الالباني يسكن في الاردن ويتعهد انه لن يستقيل حتى البلد التي دخلها اشترط عليه ان يتقابل بها وحتى الجرور يعني وعلى باب الدله هناك مكتوب ممنوع نجيب اكثر من اثنين لانه تجمع ويقابل لاكثر من اثنين ولا بد من موعد من هذا هذا وان كان في الايام الاولى يعني ضيقوا عليه شديدا لكنه في الايام الاخيره بعدما انسوا جانبه تركوا لهذا الامر حتى ان اخر يوم كان في زيارتي لعمان وكان الشيخ باع مجموعه للغزاة وتشرفت بان كنت فيهم كنا 25 فخرجوا فقلت للشيخ يعني هذه المسافه تكون ممنوع تكون اكثر من اثنين قال انهم دخلوا كل اثنين هذا سريع بريء جدا يعني ذكر اثنين يعني فهذا العالم لا يوجد له مكان يستريح فيه. وحافظ الآن منعوا قبل ذلك منعوا دروسه في العامة في مسجد عمر بن الخطاب وأغلقوا عليه حتى ما كان يتمكن أن يلقي على مسيح من طلاب العلم دروسا إلا في بيوت أحدهم خمسة بعد صلاة العشاء. ولما جاء مؤتمر السنة والسيرة النبوية في مصر نتبع الشيخ ناصر الدين الألباني وهو أعرض الناس مهنة على المسلمين في هذا العصر للسنة والسيرة النبوية. ما قالوا للشيخ ناصر تعالى قبلتنا حتى عرض لا تتكلم. فمثل هؤلاء العلماء الوطنيين انظر الى معاملة الجهات الرسمية لهم كيف يمكن ان ينتفع المسلمون بهم وهم مشردون في الارض. بل اغرب من ذلك ان حصل مصادرة في بعض البلاد هجوم من الشرطة على المكتبات بتلم كتاب تحذير الكتاب وتلم كتاب منع التصوير حرمة التصوير للشيخ الألبان والشيخ المجاوز ولا كيف من العلماء وتلمي فتح العقيدة الصحوية. ليه يقول قالوا هذه كتب من معاذ أزهر نص على ذلك. من معاذ؟ كيف من معاذ؟ لذلك الشيخ ناصر الدين الألبان وتعليقات الشيخ ناصر الدين الألبان. هذه معاملة العلماء الربانيين العلماء العاملين جحود شديد. الحاصل بالنسبة لنا مهمتنا في إيجاد هؤلاء العلماء الربانيين يتمثل فيك أيها المسلم في معاملة ولدك. من منكم قال في نفسه أنا نذرت ولدي هذا لله وحصنه وجد وسعى حثيثا في تربيته على الهدف الذي يريد؟ من منكم فعل هذا وبدأ يكون لولده الدعامة الأساسية وهو أن يرسله في المشايخ إلى أقران كأن يتعلم ويكون له المكتبة ويزيح هذا الجهاز من البيت إن كان موجودا ويرسله للكتب. فأول ما يرضي يشد الولد لمنظر الكتب فيشعر بنوع من الحنين يصفر في داخله حتى في الكتاب. لا ترعى احد النابغين الا وابوك كان عالم وجدك كان عالم وجدك كان عالم الى اخره. لعلك ان اكرمك الله عز وجل وكنت عالما تكون اول عالم في العلم في ذلك. لان تنظر الى شيخ الاسلام فترى جده ابا البركات شيخ الحنابله ترى ابا عبد الحليم شيخ الحنابله. شيء طبيعي جدا ان يكون جدينا شيخ الحنابله لان جده وابوه رؤساء المذهب الحنبلي في دمشق. فشيء طبيعي جدا ان يكون ابن تيميه وهو من سلاله العلماء ان يكون ابن تيميه او ان يكون المنذا مثلا بيت عليكم جدا كلهم علماء والمقادير كلهم علماء ايضا بيت مشهور انه كله علماء. لتكن انت اول عالم او اول طالب علم في اسرتك فياتي اولادك تحتمي بهم تقول هذا بالله انا ساربيه حتى يكون عالما. عندنا الوف الاطباء عندنا الوف الصيادله عندنا الوف المهندسين عندنا الوف في كل شيء لكن ما عندنا علماء شرعيين. تحدث فتوى جديده هرج ومرج لا نجد من يفتي فيها الفتوى الصحيح. اذل ذلك ثلاث المستوردات. لما كنا نقرا في الاخذ والرد أنا كنت أستغرب جدا أنه لا يوجد من يحكم هذه القضية. ليه؟ لأن المعطيات غير موجودة كلهم أو الجهاز تدل بإعطاء المعطيات. تحدث فتوى جديدة يحتار فيها الشباب حتى يصلوا إلى عالم واحد مثلا بآخر الأرض يلقون إليه الفتوى والله أعلم إن كان يصل الجواب صحيحا أو إن كان يصل مذكورا. مشكلة طبعا كبيرة. وكان ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين يقول وإني لأنظر إلى كل الصناعات فأجدها ستيات إلا هذه الصنعة فكأنها التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن حبان فكأن العلم وعلم الحديث يعني وعلم الفقه هو العلم المعني المنتزع كل يوم في مصر إذا راح عالم شغر مكانه سنين وطويل. أخبروني بعد الشيخ أحمد شاكر صارت الدماغ المصرية تلقعا ممن يفهمون الحديث. أين الفقهاء من الطراز الكبير الموجودون في مصر؟ لعل المخلصين منهم لا يجدون وسائل الإعلام. هناك بلا شك فقاعات كبيرة جدا في مصر ولكنها متوارية حتى لا يقال الإنسان أنه لا يجد أحدا. إذا مات واحد منهم شهر مكانه فترة طويلة من الزمن حتى يخلقه آخر. فهذه مشكلة كبيرة تدل على الشيء الذي يعاني المسلمون منه الآن. أقدر على الله عز وجل بنذر ولدي أن يكون أحد العلماء الشرعيين الذين يأخذون بيد الأمة. شوف كثير من الإخوان يعانون بأن يودي ابن مدرسة النبي وأن يعلم ابن اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية ويأخذ الولد فطرا يديه كفطرة عظيمة. حتى أنت حتى تسلك نفسك حول الناس وهذا واقع بكل أسف موجود في كثير من الإخوة الذين يتصور أن وسطهم أنفع من وسط العوام حتى يخرج الولد فوجيه من كل اللغات إلا اللغة العربية فهو أعجمي فيه. ولقد رأيت هذا في نفسي لما درست في كلية اللغة الإسبانية. وصل لي الأمر أنني كنت آخذ الكتاب من أوله لآخره إعرابا. أعرف اللغة الإسبانية راجع أعرب في كل اللغات آخذ الكتاب من أوله إلى آخره إعرابا لا أكاد أخطئ في لفظة ولا في كلمة ولا في تعليم. وآتي على اللغة العربية فأشوف الكلام مكسورا وإن قلت الشعر قلته مجنونا مكسورا. فإن قال لي قائل لما رفعت هذا أو كسرت هذا وقفت لا أدري شيئا هذا الذي يجب على المسلم هذا هو الذي يجب علينا تجاه لغتنا العربية؟ ولدت مسؤولية مني. أنا أدعوكم وأرجو الله عز وجل إن كنت صادقا في هذه الدعوة أن يجعل لها محلا في قلوبكم. إن لم يكن هناك نية استحضر النية في أن تربي ولدك أن يكون عالما شرعيا ربانيا يأخذ بيد هذه الأمة بعد من الطبالة والهندسة إلى آخره. فإن الناس لا يخطئون يجرون وراء هذه ولا أحد يجد وراء العلم الشرعي من لا وظيفة له لا وظيفة له. وهذا بكل أسف لمحناه من بداية أو لمحناه ظاهرا في القرن الثامن السابع هجري بداية القرن السابع هجري المتنازل لمحنا بعد الناس عن علم الحديث وإقبالهم إلى علم الفقه سبب الرواجع. لأن التقييد له وظيفة يعني يمكن أن يعين في يده فتوى يمكن أن يعين إمام خطيب يمكن أن مثلا يعين مدرس. إنما علم الحديث ما كان يفتي شيئا ولا نجد بمصاحبه رفقا فأعرض كثير من الناس عنه. بل تجد التقييد الكبير قد يعرض عن الجسد برأيه في مخالفة مذهبه مثلا أو في مخالفة الدولة حرصا على الرأي. ونحن لا نعيبهم لهذا فهم بشر. وهذا حدث في تقي بن السبكي وكان أحد العلماء الذين استمرت فيهم آلة الاجتهاد. وتقي بن السبكي هذا أحد الذين وصفوا بشكل الإسلامي ابن تيمية وكان له مسجلات كثيرة علمية ومراجعات علمية أيضا. فقال ولي الدين ابن عبد الرحيم ابن أحمد ابن عبد الرحيم ولي الدين هذا ابن الحافظ العراقي زين الدين العراقي قال بشيخه إخراج الدين البلقيني ما الذي جعل تقي الدين السبكي لا يسلك سبيل الاجتهاد كما سلكه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وفطر نفسه على المذهب الشافعي؟ فسكت إخراج الدين البلقيني ولم يجد. قال ولي الدين عندي أن ذلك للبعثيات
لأن تقي الدين إن خالف مذهب الشافعي واجتهد وأخذ بالدليل وإن كان يعارض المذهب كان هو يعتبر رأس المذهب الشافعي حفور عن رئاسة المذهب. فبذلك تقول هي حفظ الرأس. كان انظر هذا شيء من ضعف البشر، لكن هناك ألف حسنة في مقابل هذا عند تقي الدين الشافعي رحمه الله. فتنظر من أول القرن الثامن والثلاثين الحفظ الشديد على تعلم العلم الذي يجري بالراجل كان ظاهرا جدا موجودا، وهذا ظهر عندنا الآن بصورة فاحشة جدا. فإن كنت علمه في العلم الشرعي وما في داعي أنك أنت تدخله ملازمه تدخله الأزهر أو تعلمه أنت تتعاهده فيقول ومن أين أعيش إلى كبد؟ كانه لابد من وظيفة. وعز العالم من عز الدولة، فالدولة الآن لا تتبنى العلم الشرعي. عز العالم من عز الدولة. إذا رأيت الدولة تهتم بالعلم الشرعي رأيت أعز رجل فيها هو العالم. وإذا رأيتها تهتم بالأمن وتهتم بالرب وتهتم بكل هذه الأشياء المنكرة فاعلم أن العالم الشرعي هو الذي يكون تحت الأقدام. وإلا فما معنى مثلا، وهذا واضح جدا لا يحتاج إلى دليل، كالشمس، ولكن هي ذكرى، ما معنى مثلا أن يهتف في مسرحية وهي مسرحية مدرسة المشاهدين وقيل لي ان في اول المسرحية جابوا هيئة التدريس لنشيد نشيد في المدرسة وهي تتكون من مدرسة اللغة العربية ومدرسة الدين ومدرسة الفلسفة ومدرسة الرياضيات الى اخره. فقلت وليش ادركت ان في مدرسة الدين؟ قال لي ان كان في رجل بدل جدا في السلطان بعناه ازهري وبعدين اخذ دروس في الوقت البلدي كان أفضل من يطلب فيه صاحب الجبهة وصاحب العمامة لدرجة أنه بحديث قال وقعت على قفايا من الضحك ودمعت عيناه من كثرة الضحك دمع الحزن من كثرة الضحك على منظر هذا الشيء وهو يرقص هذا الرقص بحماس مات. هذا يدل على مكان هؤلاء العلماء او على نظرة الدولة للعلماء الشرعيين. يأتي بأرض سبحان ربي والله هذه كتاب كان شيء يمكن ان اتوقع او ان يكون الناس العلماء الرفيون حتى ضرا للرمادي بالعيون. لكن اين العالم الرباني الذي يستنكر هذا ولو حتى على رقبته؟ ماذا يريد المرء إلا ذكرا خالدا؟ تصور لو أن رجلا كان في منزله ثم ذهب إلى بعض جرائد المعارضة وأدلى ببيان يستنكر فيه المخالفات الشرعية الموجودة ويقول لهذا أنا أقدم استقالتي. فيقدم استقالته ما هي المشكلة؟ ما يضيف الإنسان إلا بعد أن يصرف المصلحة. وهذا دليل على أنه ليس بعالم أصلا، إنما نقول عالم تجاوزا لأن هذه هي تسمية العوام له. لا يفيد إلى بعد ما تصف. وعندنا مثال حي جدا الدكتور زكريا البدري. أنا لست أنسى لو هذا الموقف في مسجد صلاح الدين عذرا أنا أسمي، لأن التسمية مهمة جدا في هذا العصر. لأن لا يكفي أن نقول ما بين أطفال، لأن الشر صار قصيرا جدا من كل ناحيه حتى ما يدري المسلم اين الخير واين من بعده واين الشر واين من بعده من كثره الشر المتطاير. في مسجد صلاح الدين في المريم الشيخ عبد الرشيد فرق كان يجمع تبرعات لافغانستان وكان فيها ادويه وكان فيها بطاطين وكان فيها اشياء كثيره. واراد رئيس الدوله ان يصلي في هذا المسجد وكان الدكتور هو ذي الأوصاف، فأمر بإخراج كل المعونات الموجودة في المخارج وهي لا تضر ولا لم يصلي فيها أحد أمر بإخراجها ورماها في حديث المسجد حتى سلفت الأشياء كثيرة. هي مولانا عشان لما يمر لا تقع عينه على قريب ولا يسم إلا أرضي مريض وما في تقصير وما في تدوير وما في تأذير. وهذا شيء الدولة تتبناه ولا تمنعه أن ترسل أفغانستان معنا هذا إلا أن يضمي لهذا. حتى جاء مع ثلاثة الشيخ عبد الشيخ فخر يدعو من قلب الحار والمسجد ينخلق من تأمين المصلين. مرت أيام وخرج الدكتور من الوزارة فإذا به شعلة نار على الحكومة. لعل المتابعين الآن يرى لفحة النار والهجير تخرج من قلب هذا الرجل على الأزهر وعلى شيوخ الأزهر المنافقين الممالئين إلى خلافه. وأين كنا يوم كذا ويوم كذا؟ ما يصيغ الإنسان حتى يترك هذا المنهج؟ هذا يدل على أنه ليس بعالم أصلا عن النصف لأنه عالم رباني. خلاصة هذه المحاضرة أن صلاح هذه الأمة لا يكون إلا بوجود العلماء الربانيين. ولئن كنا نعاني الآن من عدم وجودهم فأنا أدعوكم إلى أن يجند كل واحد منكم ولدا من أولاده أو أولاده لدراسة العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم ويعني المشي على سير الصالحين حتى إذا وصل الولد إلى سن 15 سنة تجيب بالفتوى. لو ضمننا في هذه الأمة 10 أو 20 من هذا الفراغ نأمل إن شاء الله عز وجل أن نصلح الله الحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المكان مكانا يحسن المصير إليه.